نواصل ما استطاع الله عز وجل العمل والسداد والوسادة ونستكمل القراءة في كتاب المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله وما كان الكلام موصولا حول الأدلة النقلية التي تدل على دم البدع وعلى حرمتها. ويتكلم اليوم الإمام عن أخبار السلف في دم الرأس. الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في دم الرأي المذموم، وهو المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع، بل هو الكيس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي عن غير الأصل، ولذلك وصف بوصف الضلال. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهم انتزاعا، ولكن ينتزعون منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى الناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة. وخرج ابن مبارك وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيه، يحرمون ما أحب الله ويحلون ما حرم الله. قال عبد البر: هذا هو القياس على غير الأصل، والكلام في الدين بالتخلص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال؟ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله صدر التحريم، والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريم. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا هو الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل. ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه. ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه. وخرج ابن المبارك حديثا: إن من أشراط الساعة أن يلتمس، إن من أشراط الساعة وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصارغ. قيل لابن المبارك: من الأصارغ؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. يبقى الأصارغ أن يتكلم في دين الله عز وجل برأي غير مستند إلى أصل ولا إلى قياس سابق إليه. وخرج ابن وهب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يروها وتفلتت منهم أن يروها، فاشتاقوا بالرأي. وعنه أيضا: اتقوا الرأي فالدي في دينكم. قال سحنون: يعني البدع. وفي رواية: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وفي رواية ابن وهب: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعود، واستحي حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعرضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع. كل دي الأثار يا إخواني تنصب على من تكلم في الدين برأيه بغير سند وبغير دليل، وأيضا من أقحم العقل في الغيبيات، كل هذا يقال عنه من قبل الرأي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولا اضطد به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله. وعن ابن مسعود قال: قراءكم وعلماءكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهالة يقيسون الأمور برأيه. والأصل ابن مسعود هذا له نسب، وهي أن ابن مسعود دخل على زوجته زينب وقال لها: اليوم خير أم أمس؟ فقالت له زينب: لا أدري. فقال لها: ولكني أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. أنا إني لا أقول عام أقصر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وقراؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأيه. لذلك في قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: موت العلماء، موت العلماء، يموت العالم يبقى رؤوس الجهال، يسألون يستحي أن يقول: لا أدري، فيفتي برأيه. وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعل خطأ الرأي سنة للأمة. وخرج أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضروا بني إسرائيل. وعن الشعبي قال: إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس. وعن الحسن قال: إنما هلك من كان قبلهم حين تشعبت بهم السبل وحالوا على الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. وعن دراج أبي السمح قال: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقل شحما ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقدا يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظلم، يعني بالرأي بدون دليل. وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار، فقال الطائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن، لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر المذاهب أهل الكلام، لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل، كما قال: بنفي الرؤية ردا للظاهر بالمحتملات، الظاهر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المحتمل إذا رأيناه فقد أحطنا به، يبقى رد الظاهر بالمحتملات. ونفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط، وكذلك رد أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام. وقال الطائفة: إنما الرأي المذموم المعين الرأي المبتدع، وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع، وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي القصد الأول من البدع نوعا دون نوع، بل ظاهرها يقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة كانت من الأصول أو الفروع، كما قاله القاضي إسماعيل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بعدما حكى أنها نزلت في الخوارج. وكأن القائل بالتخصيص والله أعلم لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى مثال بما تضمنته الآية كالمثال المذكور، فإنه موافق لما كان مشتهرا في ذلك الزمان، فهو أول ما يمثل به ويبقى معناه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة لبعض أهل البدع إنما تحمل على التفسير بحسب الحال. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران، ثم نزلت على الخوارج حسبما تقدم إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحال الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغي أن تفهم يفهم أقوال المفسرين المتقدمين وهو الأولى لمراتبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة. ولهذا المعنى تقرير في غير هذا الموضوع. وقال الطائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في علالها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه. واحتجوا على ذلك بأشياء، منها أن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يقل وما جاء من النهي عن القولوطات وهي صعاب المسائل، وعن كثرة السؤال وأنه كره المسائل وعابها، وأن كثيرا من السلف لم يكن يجيب إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ينزل. وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي، وإن كان غير مذموم لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم وهو ترك النظر في السنن اقتصارا على الرأي. وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حوليه وما ضار به ورطع حول حماه. ألا طر إلى قوله: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهة. وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع وهو منع الجائز الذي يؤدي إلى قول ما لا يجوز. سد الذرائع معناها منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداء، فالحول حول حماه يتسع جدا. ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس، وإن كان جاريا على الطريقة فانطلع جماعة من الفتية به قبل نزول المسألة وحكوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تفعلوا تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. وهامش الحديث لا يصح. وصح نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وقال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن شيء عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. والحديث يا أخواننا كان في الهامش سنده ضعيف، ولكن انحرف في تضعيفه فحسنه الله وفيه من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله. وأحال بها جماعة على الأمراء فلم يقوموا يفتون حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك، ويسمونها صواف الأمراء. وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة وأنه رأي وليس العلم، كما قال أبو بكر الصديق: إذا سئل في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ثم أجاب قال: الكلالة ومن لا ولد له ولا والد. وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله عن شيء فأملاه عليه، ثم سأله عن رأيه فأجابه. فكتب الرجل فقال رجل من جلساء سعيد: أنكتب يا أبا محمد رأيه؟ قال سعيد للرجل: ناولنيها. فناوله الصحيفة فخرقها. وسؤل القاسم بن محمد عن شيء فأجاب، فلما رد الرجل دعاه فقال له: لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إن اضطررت إليه عملت به. وقال مالك بن أنس: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه متى تبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلب فاتبعته، أرى هذا لا يتم. يعني إيه؟ ستنتقل من رأي إلى رأي إلى رأي حتى تموت وما ثبت على رأيه. ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيرا ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويذم من تعمق فيه، فقد كان ينحى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكى عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: الاستحسان 19 العلم، ولا يكاد المغرق في القياس أن لا يفارق السنة. طبعا الاستحسان مصدر من المصادر الأحكام المختلف فيها، رحمة الله على الشافعي حينما يقول من استحسن فقد شرع. والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تجديدات في الرأي، وإن كان جاريا على الأصول حذرا من الوقوع في الرأي غير الجاري على الأصل. ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الاتيان به. والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم، وده خلاصة الكلام، ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه وكان منه ذريعة إليه، وإن كان في أصله محمودا، وذلك عند الإكثار منه والاشتغال به عن النظر في الأصول وما سواه فهو محمود، لأنه راجع إلى أصل شرعي. فالأول داخل تحت حد البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبدا، اللي هو يرجع إلى الأصول ولا يخرج عنها. وإذا إن شاء الله هي لما هي الإمام الشاطبي كان قدام عن البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وما كان محمود ما كان مشروعا في موقف أو في مكان لا يكون مشروعا في كل مكان وفي كل موقف. فصل ثالثا: ما جاء في أوصاف البدع المحظورة ومعانيها المذمومة. الوجه الثالث يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحظورة والمعاني المذمومة وأنواع الشرك، وهو كالشرح لما تقدم أو لأكثره، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم في أثناء الأدلة، فلنتكلم على ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القوات، ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموكله معين على هدم الإسلام، فما ظن صاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة، ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي مظنة إلقاء العداوة والبغضاء ومانعة من الشفاعة المحمدية ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعنا اسم من عمل بها وليس له من توبة. كلمة وليس له من توبة لابد أن توجه، ووجهتها أنه قل أن يتوب المبتدع. لما؟ لأن من أول شروط التوبة أن يعترف المبتدع أنه على خطأ، والمبتدع يظن أنه على صواب، وده إشكال. طيب لو أن المبتدع علم أنه على خطأ وتاب يتوب الله عليه؟ نعم. ومن يقول غير ذلك إلا أهل البدعة، فكل ذنب له توبة، بدعة وغيره، ولكن الإشكال أن يوفق إلى التوبة ويعترف بخطئه. يقول: وتلقى عليه الذلة في الدنيا والغضب من الله، ويبعد عن حظ رسول الله صدنا ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين من الملة وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بنار جهنم. وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. كل هذا في وصف المبتدع ومن فعل البدعة. يبدأ يشرح ما قاله الإمام يقول: فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل فقد روى عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقولون لا يقبل الله من دين بدعته صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صرف ولا عدل. وفيما كتب به أسد بن موسى: وإياك أن يقول لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. طيب يا أخوانا، الكلام هذا لابد أن يؤول أيضا على الوجه السليم، وهو أن من البدع بدع كثيرة يكفر صاحبها بسلوكها وباعتقادها، كبدعة الجهمية وبدعة القدرية وبدعة الخوارج على الراجح من أقوال العلماء. فإذا كان هؤلاء القوم تلبسوا بهذه البدع وأقيمت عليهم الحجة وظلوا على ما هم عليه، فعليهم يسحب كلام الإمام الأوزاعي، لأن أصبح كافر، وكما تعلمون الكافر لا يقبل منه عدلا ولا صفر. فإذا جاء الأثر في من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام، وجاء ما من إله يعبد من دون الله أقرب إلى الله من صاحب هوى، ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وإن الله لا يقبل منه صفا ولا عدلا ولا فريقا ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاه ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم وأذلهم رسول الله قدما وأئمة الهدى بعده. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمرو قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأضحض حدته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره، وإن لم نتضمن عهد صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. أما أولا فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية. نعم، يبقى بناء على ذلك كلام الأوزاعي كما قلنا يجمل على المبتدع بدعة مكفرة أقيمت عليه الحجة وأبى إلا الإمعان في الإضلال. يبقى لا شك أنه لا يقبل منه أي عبادة قد تقرب بها إلى الله عز وجل. كبدعة القدرية حيث قال فيهم ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد الذهب فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. طيب، لم يؤمن بالقدر وتصدق وصلى كأنه لم يفعل شيء، بل لم يزدد بعبادته إلا بعدا من الله عز وجل، ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم. ومثله حديث الخوارج، نعم، وقوله فيه أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتي وصيامكم مع صيامي وأعمالكم مع أعمالي. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة، فكل مبتدع يخاف يكون مثل من ذكر. يعني الشاطبي ماذا يقول لك؟ لهم اتيت لك النصوص الشرعيه صحيحه صريحه تدل على ان المبتدع لا يقبل الله منه شيء. وجاب مثال القدريه والخوارج، ومن باب اولى الجهميه، لان دول انعموا في الضلال لم يسبق اليه احد. طيب اذا كان هؤلاء بالنص الصريح لا تقبل اعمالهم، يخشى على من اتى ببدعتهم اقل من هذه البدعه الا يقبل منه ايضا شيء من عملهم. يقول: واما ثانيا فان كون المبتدع لا يقبل منه عمل، اما ان يرى انه لا يقبل له باطلاق على اي وجه وقع من وفاق سنه او خلافها، واما ان يرى انه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصه دون ما لم يبتدع فيه. نعم، ودلوقتي يعني هل يا ترى لا يقبل منه باطلاق؟ ده هو يقول ان هو مبتدع بدعه غير مكفره، ام انه بيصلي على السنه وبيصوم على البدعه؟ يبقى لا يقبل صومه وتصح صلاته. هذا الذي قرره الامام الشاطبي رحمه الله. فاما الاول فيمكن على احد قول ثلاثه: ان يكون على ظاهره من ان كل مبتدع اي بدعه كانت فاعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعه ام لا، ويشير اليه حديث ابن عمر المذكور انفا اللي هو في القدريه، ويدل عليه حديث علي بن ابي طالب انه خطب الناس وعليه سيف في صحيفه معلقه، فقال: والله ما عندنا كتاب نقرا الا كتاب الله، وما في هذه الصحيفه فنشرها، فاذا فيها اسنان الابل اللي هي الدية يعني، واذا فيها المدينه حرم من عير الى كذا، من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك على راي من فسر الصرف والعقل بالفريضه والنافله، وهذا شيء شديد جدا على اهل الاحداث في الدين. الثاني: ان تكون بدعته اصلا يتفرع عليه سائر الاعمال، كما اذا ذهب الى انكار العمل الخبر الواحد باطلاق، فان عامه التكليف مبني عليه، لان الامر انما يرد على المكلف من كتاب الله ومن سنه رسول الله، وما تفرع منهما راجع اليه. فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة من أحد، بل قد أعود أن يوجد حديث عن الرسول لم تواتر، ولكن يوجد. يعني عاوز أقول إيه؟ إن هذا المبتدع ممكن يكون له بدعة في الأصل وتفرعت منها أشياء كثيرة، وضرب مثال هو إيه؟ عدم الأمر بأحاديث الآحاد في أمور العقيدة. طيب، ما هو ده أصل بدعة. كل ما تفرع منه فهو بدعة. يعني لما يرد مثلا يعني لما يرد أحاديث النهج المنتظر مبتدع. لما يرد احاديث المسيح الدجال مبتدع. لما يرد نزول عيسى بن مريم مبتدع، مع ان دي بدع كثيره ولكنها تفرعت عن اصل واحد. ايه هو؟ ان الاحاديث ليس بدين متواتره، بالرغم سبحان الله حديث نزول عيسى بن مريم رواه 36 صحابي، واحاديث النهي المنكر رواها 19 صحابي. ان لم يكن هذا هو التواتر فلا ندري اين التواتر. وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل من لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل رأيه فيه، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة على سنة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة في النية التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل المثال الثاني الذي جاء به الشاطبي على هذا: اصل بدع تفرعت منه فروع كثيره، كل هذه فروع بدعه، فجمع العمل بحيث الاحاد وجمع فيها الدين. ومن امثله ذلك قول من يقول ان الاعمال انما تلزم من لم يبلغ درجه الاولياء المكاشفين لحقائق التوحيد وللزندقه. فاما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقه ما هنالك، فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على اصل وهو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. ومثله ما ذهب اليه بعض المالكين من انكار العمل بالاخبار النبويه جاء تواترا او احادا، وانه انما يرجع الى كتاب الله. تخيل ضلال في ضلال معايا، الكلام واضح. وله أمثلة كثيرة في واقعنا نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. وفي الترمذي من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية: ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متك على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، قد فلما وجدنا فيه حللنا وما وجدنا فيه حراما حرمنا، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله تضمن في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو اختلاف، إذ العلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث الخوارج حيث ذكر السهل بصفة الخوارج من الرمية سرق الفرس والدم. ومن الآيات قوله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أن يترك العقل مع الشرع في التشريع، والصواب هنا في الهامش أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتطبيع. ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع. الكلمة دي مبنية على أصل آخر، وهو أن العقل هو الذي يحسن ويقطع فقط. فلما جعلوا التحسين والتطبيع للعقل أو كانوا إليه التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. يعني يقولوا إيه؟ الشرع للعقل قد إيه صح؟ يبقى مشرعا. طب والنص الشرعي ده نص الشرعي بس جه إيه؟ يبين لك. أما العقل كفاية. ومن أجل هذا يكفر الناس ولو لم يأتيهم الدليل. ليه؟ يقول لك عندهم عقول. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعهم أم عقولهم؟ بل صار الشر في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العمل مبنيا على ما اقتضاه العقل، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتطبيع العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلال. ومنها أن المستحسن للبدع يلزم عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، وده من اللوازم. فلا يقول لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، معنى معتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع عبادات أكثرها ممن يكسر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، والى الاقتداء بهم يجري اقمار العوام، والذي يلزم الجماعه وان كان اقصى خلق الله لا يعدونه الا من العامه، واما الخاصه فهم اهل تلك الزيادات. ولذلك تجد كثيرا من المغترين به والمؤالين الى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحل، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم. فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في تحيته قانون الشارع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عندهم في طريق السلوك بمعهد حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى للعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال، وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيقة أن لا يقبل ممن هذا شأن صرف ولا عدل والعياذ بالله. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، فيظهر أيضا وعليه يدل الحديث المتقدم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وجميع ما جاء من قوله كل بدعة ضلالة، أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول. وقول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن شاء الله. وفي المبسوط عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتودع واسترجع، ثم قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه. فقيل يا أبا محمد أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة، أي أنهم تركبوا الصراط. وأما أن صاحب البدع تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهرا، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسبما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور أعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح حوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والاختلاف وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين، إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقولون كان الناس أمة واحدة معناها فاختلفوا فبعث الله نبيين، كما قال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم وتجتمع به كلمته، وذلك رجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل، ويقرأ عنهم الفساد على الإطلاق، فانحفظت الأديان والدماء والعقول والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك من القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسنته قولا وعهدا واقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم بالعلم لأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة؟ وده الواقع. انتبهوا إلى فكرة احنا بنقرأ الكلام، أنا شايف إن هو سهل ما يصور، وبالتالي هذا لو علمت أخشى إن علقت أن أفسد حلاوة الكلام. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة؟ وقد حمل له من حمل العصمة إلى تدبير نفسه فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا، والفرقة من أخص الأوصاف المبتدعة لأنه خرج عن الحكم الله وبين جماعة أهل الإسلام باتجاه القذف الهامش كده. الاعتصام على الموحد، الاعتصام على الموحد، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. اعتصام بالله فيه الأمن أثناء الطريق، ولا فيه الأمن أثناء الطريق، والاعتصام بحبل الله فيه الإرشاد والدلالة على الطريق. الاعتصام نوعين دلت على ذلك الأدلة، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله اللي هو القرآن والسنة. اعتصام بالله فيه الأمن أثناء الطريق، اعتصام بحبل الله فيه الدلالة والإرشاد إلى الطريق، ولا يصل العبد إلا بالإثنين. اعتصام بالله فيه الأمن في الطريق، اعتصام بحبل الله فيه الإرشاد والدلالة على الطريق، ولا يصل العبد إلا بهما، يعني لن تصل إلى الهدف إلا بأمن أثناء الطريق وبدلالة على الطريق. واحد قال لك الطريق فين؟ ضيع الطريق. الطريق فين؟ قال له يمين، امشي كده بس. خد بالك كله شطار، مش شخص ده بيتم الطريق ده هو الأمان، فبيوصل مش عارف يبقى لم يصل. ده في هذا الرجاء يبقى لابد من اثنين، الاثنين اتصام بالله واعتصام بالله. روى عبد المحمد عن عبد الله ان حبل الله الجماعه، وعن قتاده حبل الله المتين هو هذا القران وسنه، وعهده الى عبده الذي امر ان يتصل به فيه من الخير، وافتقر ان يتمسك به ويعتصم بحبل الى اخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى: واعتصم بالله هو مولاه. وأما أن الماشي إليه والمواقر له معين على هدم الإسلام، أي الماشي إلى المبتدع والمواقر له معين على هدم الإسلام، يبقى مبتدع تقول عليه فضلت الشيخ أعدت على هدم الإسلام. نهار ما تجامله أذكر اسمه المجرد وفيه مجاملة له، أما إن أطلقت عليه المبتدع هكذا فهذا غاية الإنصاف. وهو أيضا مرفوع: من أتى صاحب بدعة يوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وعن هشام عن عروة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والحديث طبعا ضعيف ولكن المعنى صحيح، فيذكر في التضليل والتضليل مع بيان ضعفه، ويجامعهما في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإن الإيواء، انتبه، يجامع التوقير، يعني إن آويته كأنك وقرته. ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشر يأمر بذكره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صمودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا ما يضده وينفيه، والإسلام لا ينهل إلا بترك العمل به والعمل بما ينافي. ودي قاعدة يهدم الإسلام طرف العمل به، أي بالإسلام أو العمل بما ينافي. هنا نقصد الإمام الشاطبي وإذلاله أي المبتدع بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل. أما الضرب فمعلوم كما فعل عمر مع صديق بن عسر، وأما القتل كما فعل مع بلال الدمشقي وغيره من أهل البدعة المكفرة بعد أن تقام عليهم الحجة. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مضنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدى، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. يعني لما تطلع المنبر كده ويا اخواننا الناس ده عندهم حق، ويا ما فعلوا نشر السنه، ويا ما ويا ما، ولكن هؤلاء اجتهدوا فاخطاوا يغفر خطاهم. هذا من عين التوقيف لاهل البدعه، هذا من عين العمل لهدم الاسلام، فلا بد من اذلالهم ولا بد من بيان عوارهم. يقول فيعتقدون في المبتدع انهم افضل الناس وان ما هو عليه خير مما هو عليه غيره، فيؤدي ذلك الى اتباعه على بدعته دون اتباع اهل السنه على سنته. يبقى لما نشوف ماشي مع المبتدع بتعملوا ايه؟ بتكتبوا فلوس من التغنيات تدهروا الفقراء، وانت راجل محترم انت قلبا وقلبا على المنهج يمشي معاه ليه؟ ما هو هينظرون ان يقول لك انت خلاص ده ماشي معاه، ده راح مع حد النجم وقف قال له لا ده ممكن ما اخشوش خلص بعد مش وصل ولا وانت ما ده توقير لاهل البدع ونهينا عن ذلك. الثانيه انه اذا وقر من اجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض لهم على انشاء الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الاسلام بعينه. وعلى ذلك دل حديث معاذ فيوشى القائل ان يقول ما لهم لا يتبعون وقد قرات القران ما هم متبعين حتى ابتدع لهم غيرهم واياكم ان ابتدع فانما ابتدع ضلالا. فهو يعتقد ان السنن تموت اذا احيت البدع واذا ماتت السنن انهدم الاسلام. وعلى ذلك دل النقل عن السلف زياده على صحه الاعتبار لان الباطل اذا عمل به لازم ترك العمل بالحق كما في العكس لان المحل واحد لا يشتغل الا احد الضدين. وايضا فمن السنه الثابته ترك البدع فمن عمل ببدعه واحده فقد ترك تلك السنه. طيب خلاص الصفحه دي. فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفه انه اخذ حجرين فوضع احدهما على الاخر ثم قال لاصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا ابا عبد الله ما نرى بينهما من النور الا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر بين هذين الحضرين من النور والله لتفشون البدع حتى اذا ترك منها شيء. قالوا تركت السنه. وله اخذها قد تقدم عن ابي ادريس الخولاني انه كان يقول ما احدثت امه في دينها بدعه الا رفع الله بها عنهم سنه. وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفعه لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس قال ما يأتي على الناس من عمل إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم الاتباع ويجنبه واياه بالابتداع انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.